الآخر عن يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في دلالة الاقتضاء. قلنا أن المراد من دلالة الاقتضاء هي ظهور الكلام في احتياجه إلى تقدير، بحيث يكون هذا الاحتياج احتياج في صحة أو في صدق الكلام، مما يعني قصد المتكلم لذلك المقدر. ومثل المصنف بمثال سؤال القرية، آية سؤال القرية واسألوا القرية. قلنا صحة الكلام بقطع النظر عن صدقه، صحة الكلام حتى يصح الكلام عقلا لابد أن يقال أن هناك مقدر محذوف، اسألوا القرية يعني اسألوا أهل القرية، لأنه عند العرف أو عند العقل، حتى عند العقل نفس البيوت نفس الجدران لا يمكن أن تكون مسؤولة فتجيب، الذي يسأل ويجيب ليس هو نفس البيوت والجدران، بل الساكن في البيت هو الذي يسأل وفيجيب. حينئذ قلنا العقل يقتضي حتى يحكم على هذا الكلام بصحته، يقتضي التقدير. انتهى هذا الكلام. بقى المصنف في آخر البحث حينما ذكر أن من دلالة الاقتضاء المجازات، المجاز في الكلمة والمجاز في الإثنات، ذكر إشكال وأجاب عنه، وصلنا إحنا إلى هذا الإشكال. حاصل هذا الإشكال أن إذا قلت مثلا في المجاز في الكلمة، إذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي، هذا الكلام يدل على أن المتكلم رأى رجلا شجاعا يرمي، عليكم السلام ورحمة الله. وهذه الدلالة، دلالة الكلام على رؤية الرجل الشجاع، هي دلالة مطابقية المفروض، مو دلالة التزامية، مع أن دلالة الاقتضاء قسم من أقسام الالتزام كما ذكرنا. فدلالة هذا الكلام، دلالة المجاز، دلالة المفروض مطابقية، نفس هذا الكلام، نفس هذا الكلام بألفاظه مباشرة من دون التزام يدل على إرادة الرجل الشجاع من هذا الكلام عليكم السلام. فهذا الكلام المفروض دلالته مطابقية، مع أنكم في دلالة الاقتضاء قلتم بالدلالة على أمر غير موجود في الكلام، يعني دلالة التزامية. فكيف جعل المصنف المجاز في الكلمة والمجاز في الإثنات من أنحاء دلالة الاقتضاء، مع أن دلالته على معناه دلالة مطابقية، دلالة المجاز على معناه دلالة مطابقية؟ ومن خلال بيانكم اتضح أن دلالة الاقتضاء هي دلالة التزامية، دلالة على اللازم مو على المعنى المطابقي. أما نفس اسألوا القرية نفس الدلالة المطابقية تدل على سؤال القرية. نعم احنا احتجنا الى تقدير، لان العقل قال انه يستحيل ان تكون القرية مسؤولة. دلالة هذا الكلام على لابدية التقدير هاي دلالة التزامية، مو دلالة مفهومة من نفس الالفاظ، مو دلالة مطابقية. فكيف تجعلون دلالة المجازات اللي هي نحو من أنحاء الدلالة المطابقية كما هو واضح، تجعلوها نحو من أنحاء دلالة الاقتضاء؟ هاي دلالة الأسد على الرجل الشجاع دلالة مطابقية، يعني الرجل يدل على الرجل الشجاع صحيح، مو دلالة وضعية لكن دلالة مطابقية، والدلالة المطابقية ما محصورة بالدلالة الوضعية. إذن الدلالة الالتزامية دلالة مطابقية، فلا يمكن دخولها في دلالة الاقتضاء. هذا حاصل الإشكال. الجواب عنه حتى يتضح الجواب، نقول أن في الدلالة الالتزامية أو في المجازات، في المجازات حينما نقول رأيت أسدا يرمي، هاي عندنا جهتين في الدلالة المجازية. في المجازات عندنا جهتين، دلالة اللفظ، نفس اللفظ، نفس لفظ الأسد على الرجل الشجاع هاي دلالة مطابقية صحيحة. لكن عندنا جهة أخرى وهي دلالة نفس القرينة، نفس قرينة يرمي، نفس قرينة يرمي دلالتها على شنو؟ شنو المدلول لقرينة يرمي؟ هذا المدلول، المدلول هو إرادة المعنى الآخر غير المعنى الموضوع له. فعندنا بالحقيقة دالين ومدلولين. الدال الأول هو دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هاي دلالة. والدلالة الثانية دلالة القرينة، القرينة تدل على تلك الإرادة، على إرادة الرجل الشجاع من الأسد، مو إرادة الحيوان المفترس. فالمستشكل خلط بين هاتين الجهتين. احنا حينما نقول ان الدلالات المجازية من نحو دلالة الاقتضاء، مو مرادنا دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع، هاي نسلمها دلالة مطابقية، ونحن نعترف ان الدلالة المطابقية تنقسم الى قسمين، دلالة حقيقية ودلالة مجازية، كل منهما دلالة مطابقية. احنا هم ملتفتين الى ان دلالة لفظ الأسد على الرجل الشجاع دلالة حقيقية، الدلالة مطابقية وهي دلالة مجازية في نفس الوقت، هذا ملتفتين اليه. لكن احنا حينما نقول ان دلالات المجاز داخلة في دلالة الاقتضاء، مرادنا مو دلالة نفس اللفظ على الرجل الشجاع، مرادنا دلالة القرينة، قرينة يرمي وصرف يرمي، دلالة لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، هذا اللي احنا نقول عنه دلالة اقتضاء، يعني دلالة نفس القرينة على إرادة المتكلم للمعنى المجازي، للمعنى الآخر غير المعنى الموضوع له، هو هذا دلالة الاقتضاء. بدليل احنا حينما عرفنا دلالة الاقتضاء قلنا دلالة الاقتضاء صدق الكلام او صحة الكلام يتوقف عليها. في هذا الكلام في قولنا رأيت اسدا يرمي، صدق الكلام حتى يكون الكلام صادق يتوقف على شنو؟ يتوقف على القرينة. حتى يكون الكلام صادق لابد من وجود قرينة. من هنا قالوا ان المجاز كذب لولا القرينة، لولا وجود قرينة يرمي لكان هذا الكلام كذبا، هذا الكلام مو صحيح، لأن المتكلم لم يرى حيوانا مفترسا، لم يرى أسدا حقيقة، إنما رأى رجلا شجاعا. فقرينة يرمي ودلالة يرمي، دلالة القرينة على إرادة الرجل الشجاع هي اللي نعبر عنها دلالة اقتضاء. نعم دلالة الأسد على الرجل الشجاع هي دلالة مطابقية وهي خارجة عن محل الكلام. فالمستشكل خلط بين دلالة الأسد على الرجل الشجاع وبين دلالة القرينة على إرادة المعنى المجازي من لفظة الأسد مثلا. فإحنا حينما نقول دلالة اقتضاء مرادنا دلالة نفس القرينة، مو دلالة الكلام بأجمعه على إرادة الرجل الشجاع. هذا جواب الإشكال. قال فإن قال قائل إن هاي إن قال قائل علي من على هاي العبارة السابقة، خلي نقراها. قال وجميع الدلالات الالتزامية على المعاني المفردة بعد وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى دلالة الاقتضاء. على هذا الإشكال، على هذا الأخير، شلون تقول أن جميع المجازات ترجع إلى دلالة الاقتضاء؟ هذا مو صحيح. ليش؟ قال فإن قال قائل إن دلالة اللفظ على معناه المجازي من الدلالة المطابقية، وهذا واضح، فكيف جعلتم المجاز من نوع دلالة الاقتضاء؟ هذا الإشكال. جواب نقول له هذا صحيح، صحيح دلالة الألفاظ هاي بأجمعها على المعنى المجازي على المعنى الثاني هاي دلالة مطابقية، هذا مسلم، هذا صحيح. ومقصودنا من كون الدلالة على المعنى المجازي من نوع دلالة الاقتضاء هو شنو؟ التفت أيها المستشكل، أنت خلطت، شنو مقصودنا؟ هو دلالة نفس القرينة، مثلا قرينة يرمي، نفس القرينة المحفوف بهالكلام دلالتها على شنو؟ على إرادة المعنى المجازي من اللفظ، لا دلالة نفس اللفظ عليه بتوسط القرينة. اي بتوسط القرينة دلالة اللفظ على إرادة الرجل الشجاع هاي كلها دلالة مطابقية، لكن احنا مرادنا من دلالة الاقتضاء هو دلالة القرينة على إرادة المعنى المجازي. وفعلا دلالة القرينة على إرادة المعنى المجازي هاي دلالة اقتضاء، ليش؟ لأنه لولاها لكان الكلام كذبا وليس بصادق. لولا دلالة يرمي على إرادة الرجل الشجاع لما صار الكلام صادقا. هو هذا معنى هذا الملاك في دلالة الاقتضاء، توقف صحة الكلام أو صدق الكلام على تلك الدلالة. واضح هذا؟ هذا تمام الكلام في هذا الإشكال اللي ذكر المصنف. ثم قال والخلاصة إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان. نعم، إن المناط في دلالة الاقتضاء شيئان، الأول أن تكون الدلالة مقصودة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح، إما أن يتوقف صدق الكلام وإما أن يتوقف أصل صحة الكلام بقطع النظر عن صدقه وكذبه على تلك الدلالة، والثاني أن يكون الكلام لا يصدق أو لا يصح بدونها، ولا يفرق فيها بين أن يكون لفظا مضمرا أن يكون اسم يكون المدلول، ولا يفرق فيها بين أن يكون المدلول لفظا مضمرا أو معنى مرادا حقيقيا أو مجازيا. إذن خلاصة الكلام أن دلالة الاقتضاء مؤلفة من عنصرين، العنصر الأول هو توقف صدق أو صحة الكلام عليها، العنصر الثاني أن تكون الدلالة مقصودة، ومنه المجازات. المجازات مطلقا من دلالة الاقتضاء، من قبيل دلالة الاقتضاء. هذا النحو الأول من الدلالات التي عقد لها البحث. النحو الثاني دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء. المراد من دلالة التنبيه أو دلالة الإيماء، المراد هو دلالة اللفظ على معنى يلازم عرفا. لاحظوا هذه العبارة، بعد ذلك نبينها من خلال المثال. دلالة الإيماء هي دلالة اللفظ على معنى يلازم عرفا المعنى الموضوع له، المعنى المدلول للألفاظ، بحيث يكون ظاهر سياق الكلام أو يكون سياق الكلام ظاهرا في إرادة المعنى اللازم. اللفظ يدل على معنى، يدل على مدلول، هذا المدلول أفرض الوضعي له، هذا المدلول الوضعي له لازم، هاي الملازمة عرفية على الأقل إن لم تكن عقلية، هاي الملازمة عرفية، أكو معنى آخر لازم. سياق الكلام، طرح الكلام توقع بطريقة، هاي الطريقة تكون ظاهرة في الدلالة على المعنى اللازم لوجود الملازمة العرفية، بحيث إلى درجة بحيث العرف يتظهر أن المقصود للمتكلم والمراد للمتكلم هو المعنى اللازم، المعنى الثاني. إذن عندنا معنيين، المعنى الأول هو المعنى الموضوع له، وعندنا لازم للمعنى الموضوع له، أكو ملازمة عرفية بينهما. سوق الكلام يظهر منه أن المتكلم يريد المعنى الثاني، هاي أصل دلالة الإيماء، أصل دلالة التنبيه. المصنف يذكر لها ثلاث موارد. قبل بيان الموارد خلينا نأخذ مثال من المورد الأول حتى نطبق عليه. مثال مثل ما لو قال الزوج لزوجته الساعة الثانية ظهرا، إذا الزوج يقول لزوجته الساعة الثانية ظهرا، هاي الألفاظ لها مدلول وضعي تدل بالوضع على أن الزوج يخبر زوجته بأن بحلول وقت معين، بحلول الساعة الثانية ظهرا. هذا الكلام إلى لازم آخر، المتكلم ما يريد نفس هاي المداليل الوضعية، المداليل المطابقية، لا يريد اللازم. هذا الكلام يلزم منه عرفا معنى آخر، وطرح الكلام بتلك الطريقة تدل على أن المتكلم أراد المعنى اللازم. كما لو كان مثلا هذا الزوج معتاد معتاد في الساعة الثانية مثلا أن يتناول طعام الغداء، فمجرد أن يقول الزوج لزوجته الساعة الثانية ظهرا، هذا معنى ذلك، معنى أنه يريد أنه حضري الطعام أو أجلبي الطعام مثلا. هذا المعنى اللازم، المعنى الثاني لشدة الملازمة بينه وبين المعنى الأول، العرف يستظهر أن المتكلم يقصد المعنى الثاني ولا يقصد المعنى الأول. لشدة الملازمة بين المعنيين يستحيل عرفا، من المستبعد عرفا وعادة أن يقصد المتكلم المعنى الملزوم من دون أن يقصد المعنى اللازم. لشدة الملازمة لا يمكن للعرف أن يفكك في مقام القصد، لا يمكن للعرف أن يفكك في مقام قصد المتكلم أن المتكلم قصد المعنى المطابق ولم يقصد المعنى الالتزامي. هذا المراد من دلالة الإيماء. المصنف يذكر مجموعة موارد، ثلاث موارد لدلالة الإيماء. المورد الأول هذا اللي ذكرناه، هذا المورد اللي ذكرناه، وهو أن يكون المتكلم يريد التنبيه على معنى لازم للمعنى المذكور كما في هذا المثال. ثم يقول نفس هذا المورد: منه ما تقدم في علوم البلاغة الدلالة على لازم الفائدة، هذا اللي تقدم، ومنه أيضا ما تقدم في البلاغة من الكنايات، يقول الكنايات ولازم الفائدة داخل في ضمن هذا المورد. خلينا نقرأ هاي العبارة، نصل إلى الكناية ولازم الفائدة حتى نبين المراد منها. قال: وتسمى دلالة التنبيه، وتسمى دلالة الإيماء أيضا، وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا. احنا قلنا لشدة الملازمة العرف يرى من البعيد جدا أن المتكلم قصد الملزوم ولم يقصد اللازم، لشدة الملازمة ولوضوح الملازمة ولظهور سياق الكلام في أن المتكلم كما قصد المعنى الملزوم قصد المعنى اللازم. وهي كالأولى في اشتراط القصد عرفا، لكن هذا ما ذكرنا، هذا يعني غفلت عنه. الدلالة الإيماء ما بيها توقف كما في هذا المثال، هذا مثالنا حينما يقول الزوج لزوجته الساعة الثانية ظهرا، هذا الكلام في نفسه صحيح وما يحتاج إلى تقدير، كما في نفسه صادق إذا كانت فعلا الساعة الثانية، فلا صدق ولا صحة هذا الكلام تتوقف على تقدير، ما تتوقف على دلالة أخرى، ما تتوقف على دلالة الإيماء حتى يكون الكلام صحيح، حتى يكون الكلام صادق، ما تتوقف الدلالة وما يتوقف صدق الكلام وصحة الكلام على دلالة الإيماء أو على دلالة التنبيه، بخلاف دلالة الاقتضاء كان الكلام صدق الكلام أو صحة الكلام يتوقف على دلالة الاقتضاء، لولا دلالة الاقتضاء لكان الكلام إما فاسدا ليس بصحيح وإما كاذبا، مع أنه صحيح يكون كاذب، بخلاف دلالة التنبيه، دلالة التنبيه لا صحة الكلام تتوقف على الدلالة ولا صدق الكلام تتوقف على الدلالة. فدلالة الإيماء تشترك مع دلالة الاقتضاء في اعتبار القصد واشتراط القصد، كل منهما لابد أن يكونان مقصودين، الاقتضاء مقصودة للمتكلم والتنبيه مقصودة للمتكلم، لكن الفارق بينهما أن دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها، بخلاف دلالة الإيماء والتنبيه لا توقف، ما تتوقف لا لصحة الكلام ولا لصدق الكلام. قال: ولكن من غير أن يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها على تلك الدلالة، بخلاف دلالة الاقتضاء، وإنما سياق الكلام مما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم، أو مو يقطع دعوة يقطع، لا يستبعد عدم الإرادة، قطع ما يتحقق، مما يقطع معه بإرادة ذلك اللازم أو يستبعد عدم إرادته، من البعيد للمتكلم العاقل الحكيم الذي يعرف بلوازم كلامه، الذي يعرف بلوازم كلامه المتكلم الحكيم من البعيد جدا أن يكون قصد الملزوم ولم يقصد اللازم. وبهذا تفترق عن دلالة الاقتضاء، لأنها كما تقدم يتوقف صدق الكلام أو صحته عليها. ولدلالة التنبيه موارد كثيرة نذكر أهمها. أولا، ما إذا أراد المتكلم بيان أمر، في مثالنا يريد يبين طلب جلب الطعام، يريد يبين هذا المعنى، لكن ما يذكره بألفاظ الموضوع له، ما يقول أحضر الطعام، لا، يقول الساعة الثانية ظهر. ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه، فنبه على هذا الأمر الذي يريد بذكر ما يلازمه، بذكر ما يلازم الأمر، هذا الأمر يلازم ما يذكره. شوية عبارته، هو يريد هذا أحضر الطعام، بس هو ما يقول أحضر الطعام، ايش يذكر؟ يذكر اللازم لو يذكر الملزوم؟ يذكر الملزوم، يذكر أن الساعة الآن بالسنتين، يلزم منه أنه أحضر الطعام، فيريد اللازم، هو يريد اللازم لكن يذكر الملزوم. فمن اللي يلازم منه؟ المراد هو الذي يلازم المذكور، يذكر ألفاظ إلها مدلول، هاي المدلول مو هو المراد، هاي ملزوم المراد. وأما المراد هو منه؟ هو اللازم، فاللازم هو المراد، فيذكر الملزوم ويريد اللازم. هذا أبين على مود عبارته، وإلا هو المعنى واضح. ما إذا أراد المتكلم بيان أمر، هذا بيان أمر هو هذا مطلوبة، مراد الحقيقي الواقعي اللي لو كشف عنه بدلالات مطابقية لقال مثلا أحضر الطعام، فيريد هذا المعنى. ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه، نبه على هذا الأمر بذكر ما يلازمه. العبارة توهم بالعكس، العبارة توهم أنه يذكر اللازم ويريد الملزوم، هو بالعكس. فإحنا شو نسوي؟ كون نتلاعب بالفاعل والمفعول حتى يلازم منه اللي يلازم منه. بذكر ما، هذا ما واقع على الألفاظ اللي تدل على المعنى المطابقي اللي هو مو مراده الواقعي. بذكر ما يلازم منه اللي يلازم، فاعل يلازم منه بالعبارة، أحسنتم، الأمر، ما يلازم الأمر، يعني هذا اللي هو يريده الأمر، مو هو قال بيان أمر، مو هو قال أراد المتكلم بيان أمر، فهذا الأمر هو اللازم، هو اللي يلازمه، يلازم، هاي لها علي من تعود، واضح على ما الموصولة، اللي هو المعنى الملزوم، المعنى المدلول المطابقي اللي هو مو مراده، هو مو مراد أن يخبر الساعة بالسنتين، لا، يريد المعنى اللازم. قال: ما إذا أراد المتكلم بيان أمر فنبه عليه بذكر ما يلازمه عقلا أو عرفا. الملازمة على الأقل عرفية، خو إذا عقلية بعد أفضل، يعني تكون أوضح، عقلا أو عرفا، كما إذا قال القائل دقت الساعة العاشرة مثلا، حين تكون الساعة العاشرة موعدا له مع المخاطب لينبه على حلول الموعد المتفق عليه. احنا مثالنا شوي بعد ربما اوضح، ربما، او قال طلعت الشمس، هذا يوقظ النائم، يقول له طلعت الشمس، ومو يريد يخبره بنفس هاي المدالل، يريد يقول له ترى فاتتك صلاة الصبح، صلاة الصبح انقضى وقتها. وقال طلعت الشمس مخاطبا من قد استيقظ من نومه حينئذ، حين الساعة العاشرة مثلا، حين طلوع الشمس، لبيان فوات وقت أداء صلاة الغداء. أو قال إني عطشان، هذا إني عطشان مو يريد فقط يخبر، يريد يقول إني عطشان يلزم منه أنه أحضر الماء، أجلب الماء مثلا، فهو يريد اللازم لكن يذكر ملزوما. أو قال إني عطشان لدلالته، أو للدلالة على طلب الماء. ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، ومن هذا الباب أيضا الكنايات. شنو المراد من لازم الفائدة؟ البعض يعني أخواننا اللي ماخذين بلاغة هذا واضح المعنى عندهم، لكن أنا أذكر اللي ما مر عليه هذا المطلب. الخبر يطلق ويراد منه أحد مقصودين، المتكلم حينما يريد أن يفيد المخاطب بفائدة معينة أو يفيد أو يتلفظ أو يخبر بخبر ما، مقصوده أن يفيد المخاطب أحد أمرين، إما أن يفيد نفس مدلول الخبر، نفس مداليل ألفاظه، مثلا إذا قال مثلا مات زيد عن المتكلم يكون مقصودي أحيانا أن أخبر المخاطب، أخبر السامع بنفس مداليل هذا الخبر إذا كان جاهلا به. إذا كان جاهل بموت زيد أنا حتى أفيد نفس الحكم، أفيد نفس النسبة، نفس ثبوت المحمول للموضوع، نفس ثبوت المسند للمسند إليه، حتى أفيد نفس هذا المعنى أقول له مات زيد، لأن هو لا يعلم بموت زيد فأنا أريد أخبره نفس ذلك الحكم. هذا نحو من أنحاء مقصود المتكلم. أكو نحو آخر، النحو الآخر هو أنني أعلم أن عمرو مخاطبي السامع مني يعلم بموت زيد، يعلم بالنسبة، يعلم بالنسبة الموجودة في الكلام، لكن أنا إنما أخبره بذلك الخبر، أتلفظ بنفس هاي الألفاظ لا لأجل إفادة نفس الحكم ونفس النسبة لأن هو عالم بها، لا، أنا غرضي من النحو الثاني أن أبين له أنه ترى أنا عالم بتلك النسبة. يعني حينما أقول مثلا أنت صائم، هاي أنت صائم هو المخاطب، هو يعلم بنفسه أنه صائم، فأنا قطعا ما أريد أفيد نفس هذه النسبة المذكورة بالكلام، هو يعلم بنفسه أنه صائم، لكن أنا أريد أفيده فشيء آخر وهو أنني عالم بصيامك، فأقول أنت صائم، يعني أنه أنا ترى أدري أن أنت صائم. فالنحو الأول أريد أفيد المخاطب نفس الحكم، النحو الثاني أريد أفيد المخاطب لازم الحكم وهو أنني عالم بذلك الحكم. النحو الأول يسموه فائدة، النحو الأول الثاني يسموه لازم الفائدة. فالمصنف يقول هذا النحو الثاني فيما إذا كنت عالما، أنا إذا كنت عالم بالنسبة وأريد أن أفيد المخاطب أنني عالم بالنسبة، يقول هذا من قبيل دلالة الإيماء ودلالة الإشارة. قبل أن نبين هذا الكلام شلون يكون لازم للفائدة، ليش نسميه لازم للفائدة؟ واضح، لأنه كل مخبر حينما يخبر بخبر هو عالم بذلك الخبر. يعني شلون صارت هاي الملازمة؟ مو احنا مو نشترط ونعتبر في دلالة الإيماء ودلالة التنبيه وجود الملازمة بين احضري الطعام مثلا وبين الساعة الثانية، مو قلنا اكو ملازمة؟ شلون الان بين بالله هاي الملازمة في لازم الفائدة؟ واضح باعتبار انا حينما اقول مثلا انك صائمون، حينما اتلفظ بهاي الالفاظ وأريد أبين لأن أنا عالم بالخبر الذي يخبر بخبر، لابد أن يكون عالما به، وإلا كيف أخبر بذلك الخبر؟ كل من يخبر بخبر هو عالم بذلك الخبر، لذلك صار العلم بالخبر صار لازم لمن؟ لازم لنفس الخبر. فأنا حينما أقول مثلا إنك صائمون، صحيح الألفاظ تدل على ثبوت الصيام للموضوع اللي هو المخاطب، هاي بالدلالة المطابقية، هذا المدلول المطابقي، لكن تدل بالالتزام، تدل بالدلالة الالتزامية على أن المتكلم عالم بذلك الخبر. فأنا حينما أتكلم مع مخاطبي وأقول إنك صائم، مو مرادي المدلول الوضعي المطابقي، بل مرادي لازم الفائدة، لازم الخبر وهو أنني عالم به، يقول هذا من قبيل دلالة الإيماء أنا ما أقول له ترى أنا عالم بالدلالة المطابقية، أنا عالم بصيامك، ما أقول له هيك، أقول له إنك صائم، يعني هو ينتقل ذهنه إلى أن المتكلم عالم بصيامه، يعلم بصيامه، وهذا معنى دلالة الإيماء. دلالة الإيماء أن تشير وتنبه المخاطب على معنى لازم للمعنى الذي تدل عليه الألفاظ بالدلالة المطابقية. فلازم الفائدة هو من قبيل دلالة الإيماء ودلالة الإشارة، دلالة التنبيه، العفو، دلالة الإشارة، دلالة الثالثة. هذا النحو الأول اللي ذكر المصنف بقوله ومن هذا الباب، يعني من باب دلالة التنبيه ودلالة الإيماء، ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة. شنو لازم الفائدة؟ وهو هذا اللازم، أن المتكلم عالم بذلك الخبر. مثل ما لو أخبر المخاطب بقوله إنك صائم، لبيان أنه، يعني أن المتكلم عالم بصومه. هذا النحو الأول اللي أدخل في دلالة التنبيه ودلالة الإيماء. النحو الثاني يقول الكنايات. الكنايات أيضا داخلة في باب دلالة التنبيه وباب دلالة الإيماء. شنو المراد من الكناية؟ المراد من الكناية هي ذكر الملزوم وإرادة اللازم، ذكر الملزوم وإرادة اللازم، كما في قولك مثلا زيد جبان الكلب، أو زيد مهزول الفصيل. هذا الكلام إلى مدلول وضعي، مدلول مطابقي، وإلى مدلول لازم. إحنا إذا أطلقنا هذا اللفظ وأردنا المعنى اللازم، نقول حينئذ استعملنا الكناية في كلامنا. هذا شنو الملازمة بين شنو وشنو؟ الملازمة بين المدلول الوضعي، بين كون زيد جبان الكلب، وبين معنى آخر هو المراد الحقيقي الجدي للمتكلم، وهو أن زيد متصف بالجود. ليش؟ يقول لأن الجود لازم لكون الكلب جبانا، لازم لكون الفصيل مهزولا، لأن الإنسان بكثرة ضيافته وكثرة جوده وأطعامه للضيوف، الكلب بمرور الزمان يصير جبانا، يعتاد على البشر، يألف البشر، فيصير الكلب جبانا، فيلزم من كون الكلب جبانا يلزم شنو؟ يلزم أن الموصوف بذلك الوصف يكون موصوفا بالجود، موصوفا بالكرم، موصوفا بكثرة أطعام الضيوف. فأنا أذكر الملزوم وأريد اللازم من الكلام، لازم كون الكلب جمالا، لازمه أنه جواد كريم. هكذا مهزول الفصيل، الفصيل ابن الناقة. هذا الزيد اللي هو موصوف بأنه مهزول الفصيل، هذا حينما يطعم الضيوف كثيرا من لبن الأم، من لبن أم الفصيل، من لبن الناقة، دائما ما يطعم من هذا اللبن، الفصيل ابن الناقة يكون مهزولا، هزيلا، ضعيفا، لأنه لا يجد لبنا يرتوي به. فهذه الألفاظ تدل على معنى، هذا المعنى ملزوم. أنا إذا أردت اللازم أكون قد كنيت بكلامي أو كنيت بتلك الألفاظ الموضوعة لمعنى عن معنى آخر مرادي، اللي هو اتصاف زيد بالجود والكرم. هاي الكناية. الكناية شنو؟ مجاز؟ لو مو مجاز. الكناية ليست من المجازات. أكو مجاز في قبال الكناية، وأكو استعارة بالكناية. الاستعارة بالكناية ترى مو محل كلامنا، لين سبق الذهن للاستعارة بالكناية. الإخوان اللي مر عليهم هذا المصطلح خليه يستبعدوه. لا، مرادنا كناية مو استعارة بالكناية. فالمصنف يقول أن الكناية اللي هي هذا اللي بيناه الآن إحنا مثل زيد جبان الكلب، هاي الكناية يقول داخلة في محل كلامنا تماما. شنو الفرق بين الكناية وبين مثل ما لو قال الزوج لزوجته الساعة الثانية؟ ماكو فرق. مثل ما أن الزوج يتلفظ بألفاظ مدلولها مو هو مراده، المراد هو اللازم، كذلك الكناية، الكناية المتكلم يتكلم بألفاظ مو مراده المدلول الوضعي لتلك الألفاظ، بل مراده المعنى اللازم. لا فرق بين الكناية وبين هذا المثال المتقدم. إذن الكناية، دلالة الكناية على المعنى المراد دلالة إيمائية، دلالة تنبيهية، من قبيل دلالة التنبيه، من قبيل دلالة الإيماء. هذا المفروض يصير واضح. الآن نرجع إلى عبارة المصنف اللي ذكرها قبل قليل، قال فتدخل جميع دلالات المجاز في دلالة الاقتضاء. ليش دخل المصنف الدلالات المجازية في دلالة الاقتضاء في حين دخل دلالة الكناية في دلالة التنبيه والإيماء؟ ليش؟ شنو الفرق بين المجاز وبين الكناية؟ وهذا من خلال بيان هذا المعنى وهذا الفارق راح يتضح المصنف قيده. المصنف قيد، ما قال الكناية مطلقا، قال إذا، فمو مراد الكناية دائما أبدا، هي دائما أبدا الكناية داخلة في هذا الباب، نحو خاص من الكنايات هو اللي يدخل في هذا الباب. الفارق بين المجاز وبين الكناية أن الكناية مو مجاز، الكناية مفرد آخر، اصطلاح آخر من اصطلاحات علم البلاغة، هي في الحقيقة ليست من المجاز، وراح يتضح الفارق بينها وبين المجاز. المصنف دخل المجازات في دلالة الاقتضاء وبينا شنو مراده من المجاز، مو مراده تمام المعنى، دلالة تمام المعنى على المعنى المجازي، هاي دلالة مطابقية مو دلالة بالاقتضاء. هو بين قال مرادنا من دلالة المجاز أنها داخلة في الاقتضاء دلالة نفس القرينة على إرادة المعنى المجازي، هذا هو دلالة الاقتضاء. وقلنا ليش؟ قلنا لأنه هو الكلام متوقف، صدق الكلام متوقف على تلك الدلالة، دلالة القرينة. إذن لما كان هناك توقف دخلت في دلالة الاقتضاء. تعال إلى الكنايات، الكنايات ما بيها هذا التوقف، يا كنايات مو مطلقا. الكنايات نحوين، الكناية إلها نحوين. النحو الأول من الكناية أن يكون الكلام الأول، الكلام المعنى الأول المعنى الحقيقي مقصودا للمتكلم، كما لو كان زيد في مثالنا هذا زيد جبان الكلب، كما لو كان هذا زيد فعلا هو إنسان عايش بالريف وعنده كلب أجلكم الله، وكلبه من كثرة الضيوف صار جبانا، فالمتكلم حينما يقول زيد جبان الكلب هذا أولا المتكلم قصد المعنى الحقيقي، ومن المعنى الحقيقي انتقل إلى المعنى اللازم المعنى المكنى به. هذا نحو. النحو الأول قلنا أن يكون المعنى الحقيقي موجودا ويمكن قصده، كما أن المعنى اللازم يمكن قصده، المعنى الحقيقي موجود ويمكن قصده. قلنا كما لو كان زيد عنده كلب فعلا، وهذا الكلب لكثرة الضيوف صار جبانا، فالمتكلم حينما يقول زيد جبان الكلب هذا قد يكون، مو معلوم، لكن قد يكون قصد المعنى الحقيقي وأراده حقيقة، وانتقل من المعنى الحقيقي لوجود الملازمة العرفية إلى المعنى اللازم. قطعا هو قصد المعنى اللازم، لكن إما بتوسط المعنى الحقيقي وإما من دون توسط المعنى الحقيقي، لكن في هذا المثال المعنى الحقيقي يكون ممكنا ويكون مقصودا، قد يكون مقصودا للمتكلم. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن لا يكون المعنى الحقيقي ممكنا ولا يكون مقصودا، كما لو كان زيد لا كلب له، أصلا ما عنده كلب، فبعد ما يمكن أن تقصد في كلامك زيد جبان الكلب، لا يمكن أن تقصد المعنى الحقيقي، ليش؟ لأن أصلا هو لا كلب له. إذن أنت المتكلم حينما تقول زيد جبان الكلب، مرادك المعنى اللازم فقط دون المعنى الملزوم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثاني هو من راح نفرق بين الحقيقة والمجاز. هذا المعنى الثاني، أنا إذا أردت المعنى الحقيقي هذا ممكن لو مو ممكن؟ هذا غير ممكن أصلا. ليه؟ لعدم وجود الكلب أصلا. فالمعنى الثاني، النحو الثاني من الكنايات، حينئذ بعد ما راح يدخل في دلالة الإيماء. ليه؟ لأن دلالة الإيماء قلنا لابد أن يكون هناك معنيان، معنى ملزوم ومعنى لازم، من خلال المعنى الملزوم ننتقل إلى المعنى اللازم. هذا المعنى الثاني من الكنايات بالحقيقة راح يدخل في دلالة الاقتضاء، ليه؟ لأن الكلام حتى يكون صحيحا يتوقف على إرادة اللازم. وإحنا وين ذكرنا التوقف؟ ذكرنا التوقف في دلالة الإيماء، لو في دلالة الاقتضاء. في دلالة الاقتضاء لما كان صدق الكلام متوقفا على تلك الدلالة، دخلت هذه الدلالة في دلالة الاقتضاء. الفارق بين النحو الثاني والنحو الأول أنه إرادة المعنى اللازم لا يتوقف صدق الكلام عليها. أني إذا فعلا هو بالخارج كان عنده كلب وكان كلب جبان، أني أردت الملزوم، أردت اللازم، كلامي صحيح لا يتوقف على شيء. لكن بالمعنى الثاني، بالنحو الثاني، لما لم يكن لديه كلب صحة الكلام، حتى يكون الكلام صحيح وصادق، يتوقف على أن أريد المعنى اللازم. أما إذا أردت المعنى الملزوم يكون الكلام كذبا وليس بالصحيح. إذا كانت الدلالة يتوقف صدق الكلام عليها، لابد أن ندخل هاي الدلالة وين؟ في دلالة الاقتضاء. من هنا المصنف حتى يحترز عن النحو الثاني من الكنايات اللي هي داخلة في الاقتضاء ويدخلها في دلالة التنبيه، أراد أن ينبه على أن المراد ترى النحو الأول. إذا كان المعنى الحقيقي مرادا ويمكن أن يكون مرادا، حينئذ تدخل في دلالة الإيماء ودلالة التنبيه. أما إذا أطلقنا الكناية نحو منها يدخل في التنبيه، نحو منها يدخل في الاقتضاء. فالنحو الثاني من الكنايات إنما يكون داخلا في الاقتضاء، النحو الأول هو الذي يكون داخلا في الإيماء. فإحنا نحتاج إلى قيد ونحتاج إلى عدم إطلاق الكناية، لابد أن نقيد الكناية بإرادة المعنى الأول. ومنه يتضح الفارق بين الكناية وبين المجاز. المجاز مع وجود القرينة لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي، بخلاف الكناية. الكناية كما يمكن أن يراد المعنى المكنى به، المعنى اللازم فقط، كذلك يمكن إرادة كل من المعنيين. الفارق بين الكناية وبين المجاز أن المجاز لا يمكن مع وجود القرينة لا يمكن أن يراد المعنى الحقيقي. ليه؟ لأن القرينة وظيفتها أن تصرف الكلام من المعنى الحقيقي. قرينة صارفة تصرف الكلام عن معناه الحقيقي. بعد أنت ما يمكن لك أيها السامع أن تتصور إرادة المعنى الحقيقي. إذا قلت رأيت أسدا في الحمام، رأيت أسدا يرمي، وكانت هاي يرمي في الحمام صارفة للفظ الأسد عن معناه الحقيقي، بعد أنت ما يمكن أن تريد المعنى الحقيقي. بخلاف الكناية، الكناية ما عندنا قرينة صارفة، الكناية عندنا ملازمة عرفية، احنا ننتقل من الملزوم الى اللازم، وهذا ما يمنع حينما ننتقل من الملزوم الى اللازم، ما يمنع ان نريد كل المعنيين، هم الملزوم هم اللازم، هم نريد انه هو في الخارج فعلا هو جبان الكلب، وهم نريد في نفس الوقت انه هو جواد كريم، ماكو مانع من ان يراد كل المعنيين بخلاف المجاز. اذا اتضح شنو الفارق بين المجاز وبين الكناية، واتضح ليش المصنف ادخل المجاز في باب دلالة الاقتضاء وبعض انحاء الكنايات ادخلها في باب دلالة الايماء والتنبيه. الفارق هو ان المجاز صدق الكلام يتوقف على القرينة، ومع وجود التوقف لابد ان تدخل في دلالة الاقتضاء، بخلاف الكناية. الكناية المعنى اللازم يراد، سواء المعنى اللازم مراد قطعا ولا يتوقف الكلام، او صدق الكلام على تلك الدلالة لاحتمال ارادة المعنى الحقيقي، فلا توقف على الصدق، فلا تدخل في دلالة الاقتضاء، بل تدخل في دلالة الايماء، في دلالة التنبيه. هذا النحو الاول. اما النحو الثاني فهو داخل في الاقتضاء. من هنا المصنف ما اطلق عبارة تقيد، قال الكنايات من خصوص او بخصوص النحو الاول للنحو الثاني. قال ومن هذا الباب ايضا الكنايات، لكن شو وقت الكنايات؟ مو الكناية اللي اصلا هذا زيد ما عنده كلب، لا، اذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالافادة بان هو كان فعلا عنده كلب وفعلا الكلب كان جبان، فانا اقصد المعنى الحقيقي ثم انتقل الى المعنى الاخر، المعنى اللازم، لن نقول المعنى المجازي، والمصنف كان المفروض ما يعبر المعنى الحقيقي، لان الكناية مو من المجاز، الكناية مو نحو من المجاز ايها المصنف حتى تقول اذا كان المراد الحقيقي، قول اذا كان المراد المطابقي المدلول الملزوم، قول كما انت عبرت قبل قليل، قلت ملازمة ولازم وملزوم، المراد الحقيقي يشعر بأن المعنى الثاني شنو شيخ توفيق؟ مجازي، والحال أنه هو مو مجازي، الكناية مو من المجاز، الكناية مو قسم من أقسام المجاز. نعم الاستعارة بالكناية قسم من المجاز، احنا ما قاعد نحكي عن الاستعارة بالكناية، قاعد نحكي على الكناية. الكناية معاني ومداليل حقيقية، وما عندنا هجران وما عندنا قرينة صارفة تصرف عن المعنى الأول وتوجه الكلام إلى المعنى الثاني حتى نقول عندنا مجاز. فالمصنف كان الأولى أن ما يعبر المراد الحقيقي، المعنى الملزوم. ومن هذا الباب الكنايات، وكذا إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر، أولا أنا فعلا أقصد أنه جبان الكلب، فعلا بالخارج عنده فصيل وهذا الفصيل مهزول، واقصد هذا المعنى الملزوم، وانتقل من هذا المعنى الملزوم الى المعنى اللازم، المعنى المكنى به، اي حينئذ تكون هذه الكناية من دلالة الايماء، كما في هذا الزوج حينما يقول لزوجته الساعة الثانية. هذا الزوج حينما يقول لزوجته الساعة الثانية هو فعلا يريد هذا المعنى الملزوم، أولا يريد هذا المعنى ثم ينتقل من هذا المعنى إلى المعنى الآخر. الدلالة ما يتوقف صدق الكلام وصحة الكلام عليها، الكلام صحيح ترى مو موبايل هذا اللي. الكلام صحيح، وجدت هاي الدلالة أو لم توجد في الكناية، الكناية من النحو الثاني، من هنا ندخلها في دلالة الإيماء. أما النحو الأول اللي ما إلى أزلكم الله كلب في الخارج، وهذا الكلب بالخارج مو جبان مثلا بأن لم يكن له كلب أصلا، فالكلام حتى يكون صحيح يتوقف على تلك الدلالة. إذا توقف الكلام على تلك الدلالة بعد تدخل في دلالة الاقتضاء، ما تدخل في دلالة التنبيه. قال: ومن هذا الباب ذكر الخبر لبيان لازم الفائدة، مثل ما لو أخبر المخاطب. ومن هذا الباب أيضا الكنايات، إذا كان المراد الحقيقي مقصودا بالإفادة من اللفظ ثم كني به عن شيء آخر. أنا غرضي فقط أبين هذا القيد. ليش قيد المصنف؟ قيد المصنف حتى يقول ترى إحنا مرادنا من الكناية، الكناية من النحو الأول، هي الداخلة في باب دلالة الإيماء، أما الكناية من النحو الثاني فهي داخلة في دلالة الاقتضاء. النحو الثاني يأتي عنه في الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.